بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وغفر له: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ومقصوده بنحوه أنه ما كان مماثلا ومساويا لهذا المعنى، مثل ملك الملوك وأحكم الحاكمين وما شابه ذلك. وعلاقة الباب بكتاب التوحيد أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الملوك إلا الله تعالى. فإن حصل هذا دون النظر إلى المعنى الذي هو من حقوق الله جل وعلا وخصائصه، فإن هذا يكون من باب الشرك اللفظي، من باب الشرك الأصغر، يعني يتسمى دون أن ينظر إلى المعنى الذي هو من خصائص الله جل وعلا. وهذا أو مثل هذا التسمي ربما قد كان يحصل في بعض الأزمان، في بعض الأزمان، لأن مثل هذا لا يسمى به إلا الله جل وعلا. لكن بعض أهل العلم قال أو علل ذلك بأن قاضي القضاة الذي يقضي بين القضاة حقيقة بالحق هو الله رب العالمين، لكن من كان يطلق هذه الألفاظ لم يعني هذا المعنى، وإنما عنى أنه وصل إلى رتبة عليا في القضاء، حتى لقب بهذا المعنى بأنه قاضي القضاة للمرتبة العليا الذي قد وصل إليها. وهذا كما سمعتم كان في بعض الأزمان يطلقون مثل هذه الإطلاقات، ولكن هذا اللفظ لا يجوز لأنه لا يكون إلا لله جل وعلا. لكن إن قال قاضي القضاة قاضي القضاة البلد الفلاني أو المذهب الفلاني، قالوا فهذا جائز، يعني يقول قاضي قضاة القطر اليماني، القطر الشامي، قاضي قضاة المملكة السعودية وما شابه ذلك، قالوا هذا يجوز. أو يقال قاضي قضاة الحنابلة أو قاضي قضاة الشافعية أو ما شابه ذلك، قالوا كذلك هذا يجوز. لماذا يجوز؟ قالوا لأن هذا اللفظ أطلق مقيدا، هذا اللفظ أطلق أو كان ذلك اللفظ مقيدا. وأما في حق الله جل وعلا فإنه لا يكون إلا مطلقا، فإنه لا يكون إلا مطلقا. فمثل هذه الألفاظ قالوا بهذا الاعتبار لا تكون من باب اللفظ، من باب الشرك اللفظي، لا تكون من باب الشرك اللفظي. على أن بعض أهل العلم قالوا وإن كان كذلك فالأولى الترك، الأولى الترك. لماذا؟ قال لما فيه من معنى التزكية، لما فيه من معنى التزكية، وكذلك خشية الاغترار بذلك الاسم. فقالوا مع هذا وإن كان جائزا فالأولى ترك هذا التعبير أو هذا الاسم لهذا المعنى الذي ذكر الذي فيه معنى من معاني المبالغة في المدح. وكذلك علاقة الباب بالباب الذي قبله أو قل بالأبواب الذي قبله لأن باب واحد، لأنه يدخل في عموم قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فهو يدخل في الشرك اللفظي، وهذه الأبواب كما ترون كلها في هذا الباب في الشرك اللفظي. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان.
طيب، والحديث كما ذكر رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وقال في الصحيح، وهو في صحيح البخاري ومسلم. هذا أمر. أمر آخر قول الشارع رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب. لماذا قياسا؟ لو نظرنا إلى حديث الباب فيه أنه ماذا؟ النهي عن التسمي بملك الأملاك، ملك الأملاك. فالشيخ رحمه الله تعالى من فقهه وحسن استنباطه استدل بحديث الباب على ما بوب عليه في هذا الباب، بباب التسمي بقاضي القضاء، أي باب النهي، باب النهي عن التسمي بقاضي القضاة ونحوه. لماذا؟ لأن المعنى الذي نهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، موجود كذلك في قاضي القضاة وكذلك أحكم الحاكمين وما شابه ذلك. وعندنا القاعدة العامة من القواعد الشرعية أن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين متماثل، ولا يجمع بين مختلف، فهذا يكون من باب القياس الجلي، لماذا؟ لظهور الحكم أو ظهور العلة في الحكم، ظهور العلة في المعنى أو ظهور المعنى. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا مالك إلا الله، هذا تعليل. والعلة إذا ذكرت في الحديث فإنه يصح القياس عليها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله هذا تعليل للنهي. لماذا؟ إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الملوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله، كأنه قال لأنه لا مالك إلا الله، فهذا حديث ماذا؟ الحكم فيه معلل. وما كان الحكم فيه معللا شرعا ووجد في حكم آخر أو في معنى آخر تلك العلة، صح إلحاق الفرع بالأصل في بذلك الحكم. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاء قياسا لماذا لاتحاد العلة في قوله لا مالك إلا الله، كذلك لا قاضي القضاء إلا الله، كذلك لا حاكم لا أحكم الحاكمين إلا الله. وقس على ذلك. وهذا كما ترى من قياس الظاهر. تفضل.
قال رحمه الله، قال سفيان: مثل شاهان شاه. قال الشارح رحمه الله: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك، لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده، فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، وهو الله ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في قول سفيان مثل شاهان شاه، ذكر الفريان رحمه الله تعالى في الحاشية ها هنا فائدة جيدة. قال ابن رجب في التاريخ: وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله ابن القيم قال: وقال بعض العلماء، وفي معنى ذلك يعني ملك الملوك، كراهية التسمي بقاضي القضاة. أي أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر عن بعض أهل العلم كذلك إلحاق قاضي القضاة بماذا؟ بملك الملوك، وهذا كما سمعتم من باب إلحاق الفرع بالأصل لاتحاد العلة في إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لاتحاد العلة. طيب، وقوله رحمه الله تعالى: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، أي ملك الأملاك يصدق على الله جل وعلا وحده، كما قال الله جل وعلا: قل الله مالك الملك، قل الله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فملك الملك ومالك الأملاك هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، لذا قال الشارح: فهو ملك الأملاك، لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام. قال: وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده، فهو عارية يسرع ردها إلى المعير. كل ملك يؤتيه الله عز وجل من شاء، فكما قال الله جل وعلا: يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فقوله وينزع الملك ممن يشاء يدل على أن ذلك الذي نزع منه الملك كان على ماذا؟ كان على ملك. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا الملك حقيقة لمن؟ لله رب العالمين وحده لا شريك له. لذا قال الشارح رحمه الله: قال يسرع ردها إلى المعير وهو الله، قال ينزع الملك من، قال ينزع الملك من، ينزع الملك من ملكه تارة، ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، أي تارة ينزع الملك من الملك إما بموت وإما بآخر، وتارة ينزع الملك من الملك، وتارة أخرى ينزع الملك من الملك. قال: فيصير لا حقيقة له سوى اسم زائل أو اسم زال مسماه. واضح هذا يا جماعة؟ إما بسلب الملك عنه أو بماذا؟ بسلب ذلك أو بأخذ ذلك الملك عن مملكته. فالملك مالك الملوك حقيقة هو الله جل وعلا، لذا جاء في صحيح كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا يطوي السماوات والأرض في قبضة يوم القيامة، ثم يقول: أنا الملك أين الملوك، أنا الملك أين الملوك. تفضل.
قال رحمه الله: ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط، يخفضه ويرفعه، ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وما تكتبه الحافظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله.
طيب كما جاء في حديث حذيفة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. تفضل.
قال قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك ولهذا
عند العجم.
قال عند العجم عبارة عن ملك الأملاك ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. وقال المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قال الشارح قوله أغيض من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم. قال قوله وأخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله اجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم وتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له
فتعظمه
في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعم الله.
وهذا من المعاملة بنقيض القصد. أراد التكبر فأذله الله وأراد الرفعة فوضعه الله جل وعلا وأراد العلو فأخفضه صار خافضا منخفضا لا مكانة له عند الله جل وعلا. وهذا كما سمعتم حال كل من نازع الله جل وعلا في شيء من خصائصه نازع الله جل وعلا في شيء من خصائصه وضعه الله جل وعلا وأذله في الآخرة والأولى. تفضل.
قال قوله أخنع يعني أوضع. قال هذا هو معنى أخنع فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله. قال وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم كما أخرج أبو داود عن أبي مجلد قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن.
وهو في الصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى برقم 57 و300. وهذا الحديث يدل على عدم القيام لمن كان يحب القيام وأن من كان يحب القيام إذا جلس مجلسا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو نص هذا الحديث يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لأن فيه هذا المعنى فيه معنى من الترفع والتكبر ومحبة التعظيم والإجلال محبة التعظيم والإجلال. لكن من دخل جاء من سفر أو رجل عزيز فقام له أصحابه فهذا لا بأس به هذا لا بأس به وهو في نفسه لا ينبغي له بل لا يجوز له أن يحب ذلك أن يحب أنه كلما دخل مجلسا أو حضر مجلسا أن يحب أن يقوم له الرجال. ففرق بين أن يأتي القادم فيقوم له من يقوم فهذا جائز. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه حينما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حكما في اليهود في يهود بني قريظة حينما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه على حمار له وكان مصاب رضي الله عنه وأرضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم بمعنى قوموا إليه فأنزلوه وهيئوه إلى غير ذلك. وأيضا مما استدل به العلماء أنه يجوز القيام لمن جاء وأيضا جاء لأجل ما كان عليه أمر، فجاء أو قام إليه إنسان لأجل أن يبشره ببشارة، أن يبشره ببشارة، قالوا فهذا أيضا جائز. واستدلوا على ذلك بما حصل في حديث كعب ابن مالك في قصة توبته، حينما نزلت توبته ولما دخل على المسجد وحول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون، فقام إليه طلحة بن عبيد الله يبشره ويهنئه، يبشره بتوبة الله ويهنئه. فاستدل كذلك العلماء بأن القيام القادم لهذا المعنى أيضا جائز، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا ولم ينكره بل أقره، سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على إقراره. وقد يكون هذا المعنى الجامع لهذا، أنه من كان جاء من سفر أو جاء من ماذا قادم من مكان، وكان هذا الرجل قام له القائم لمحبته والإكرام أو لبشارته، فأن هذا الأمر جائز، ولا ينبغي لمن لم يقم له الناس أن يقع في نفسه شيء من عدم قيام، بل يجب عليه أن يكره أن يقوم له الناس إذا دخل، كلما دخل قام له الناس، يجب عليه أن يكره ذلك، لأنه يخشى عليه أن يدخل في عموم هذا الحديث، وكما سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه كذلك.
قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود،
وهو كذلك الصحيحة برقم 46 و300. في الضعيفة، نعم، عفوا، في الضعيفة برقم 46 و300، في أبو العربس الكوفي مجهول. تفضل.
قال: قوله أغيظ رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان.
حاصل أن مذهب أن قوله أغيظ رجل، كما ذكر رحمه الله تعالى كما جاء في الحديث، جاء أغيظ رجل على الله، أغيظ رجل على الله، ففيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا على الوجه اللائق بالله جل وعلا، على الوجه اللائق بالله جل وعلا، كغيرها من صفات الفعل كالبغض والكراهية والسخط وما شابه ذلك، كذلك في المقابل مثل الرضا والضحك والفرح وما شابه ذلك. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله جل وعلا، إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل. والباب عندهم واحد، أي أنهم لا يثبتون بعضا وينفون بعضا، كما يحصل ما يحصل من بعض الأهواء والفرق كالمعتزلة، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، أو كالأشاعرة والماتروديّة والكلابية ونحوهم، الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون البعض الآخر. بل الباب عند أهل السنة والجماعة واحد، يثبتون كل ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، لأنهم يعلمون بأن الله جل وعلا أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى، وأن خبره صدق وعدل، وأن خبره كذلك في غاية الحسن والبيان، وكذلك خبره سبحانه وتعالى يريد من ذلك الخبر أن يؤمن بما أخبر به سبحانه وتعالى من الكلمات الشرعية الظاهرات الواضحات، وكذلك خبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه أصدق الناس قيلا، وكذلك أحسن الناس حديثا، وكذلك أبينهم وأحرصهم على هداية الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأمور إذا توفرت في خبر كما قال العلماء وجب قبوله وجب قبوله والأخذ بظاهره. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
قوله رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. أولا، علاقة الباب بكتاب التوحيد، أن من تحقيق التوحيد تعظيم أسماء الله جل وعلا وإجلالها، تعظيم أسماء الله جل وعلا وإجلالها، ووجوب كذلك تغيير الاسم لذلك، وجوب تغيير الاسم لذلك، أي الاسم إذا كان مشابها لاسم الله جل وعلا فمن تعظيم الله جل وعلا وإجلاله الواجب تغيير ذلك الاسم، وعدم كذلك من باب أولى، وعدم التسمية به ابتداء، وعدم التسمية به ابتداء، بمعنى إن سماه به آباءه فيجب عليه أن يغير، ولا يجب أو ولا يجوز له أن يبتدئ اسما من هذا النوع، ولا سيما من الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى، من الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله جل وعلا منها ما هي المختصة به ومنها ما هي المشتركة بينه وبين خلقه. والمراد في هذا الباب باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي تغيير الاسم الذي هو خاص بالله جل وعلا، تغيير الاسم الذي هو خاص بالله جل وعلا. وأما الاسم إذا كان مشتركا بين الخالق والمخلوق فإنه يجوز، وذكر بعض أهل العلم تفصيلا سيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا عند الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني قوله رحمه الله تعالى، أو الأمر الثاني، علاقة هذا الباب بالباب قبله، وعلاقة الباب بالباب قبله ظاهرة، وذلك أن الباب الأول فيه النهي عن التسمي بقاضي القضاة، وهذا كما سمعتم من الأسماء المختصة بالله جل وعلا، من الأسماء المختصة بالله جل وعلا، فهذا الباب فيه كذلك النهي عن ذلك، وأن من وقع في ذلك وجب عليه أن يغير، وجب عليه أن يغير هذا الاسم. فمثلا إذا وجد في رجل أنه يسمى بقاضي القضاة فالواجب عليه أن يغير هذا الاسم. فعلاقة الباب بالباب واضحة، واضحة جماعة أم لا؟ علاقة الباب بالباب واضحة جلية، وهذا من حسن ترتيب الشيخ رحمه الله تعالى ومن توفيق الله جل وعلا له في هذه التبويبات في هذا الباب أو في هذا الكتاب المبارك رحمه الله تعالى وغفر له. تفضل.
قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
طيب، تفضل.
قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي شريح، قال في خلاصة التهذيب: وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، واتفق على حديثين، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة 68. وقال الشارح: اسمه هانئ بن يزيد الكندي. قاله الحافظ: وقيل الحارث الضبابي. قاله المزي. قوله يكنى: الكنية ما صدر بباب أو أم ونحو ذلك، والملقب ما ليس
واللقب
قال الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك واللقب ما ليس كذلك، كزين العابدين ونحوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلالة، فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هذا الأسلوب العربي الفصيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله هو إن الله هو الحكم فيه إشعار بأن اسم الحكم من الأسماء المختصة بالله، من الأسماء المختصة بالله، وذلك لدخول هو بين لفظ لجلالة الله وبين الحكم، وبين الحكم، فهي تدل على اختصاص ذلك الاسم بالله جل وعلا، فهي مشعرة بماذا؟ بالاختصاص، مشعرة بالاختصاص، تقول إن الله هو الحكم، تقول مثلا إن زيدا هو العالم، إن زيدا هو العالم، في إشعار بماذا؟ بأن زيد هو المختص بهذا، أو هو العالم حقيقة، هو العالم حقيقة. وعلى هذا قد يكون ظاهره، قد يكون ظاهره، أو على هذا المعنى قد يقول قائل هل معنى هذا أن الحكم من الأسماء المختصة بالله جل وعلا الذي لا يشارك فيها غيره أم لا؟ فالجواب أن كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الأمر محتمل، فظاهر بعض كلام أهل العلم أنه يجعل هذا الاسم من الأسماء المختصة، من الأسماء المختصة بالله جل وعلا بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من يقول بأن الحكم ليس من الأسماء المختصة، بل هو من الأسماء المشتركة، من الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق، فلأجل هذا اختلف في العلة التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم أو كنية هذا الرجل من الحكم، من أبي الحكم إلى أبي شريح. وهذا مبني على مسألة وهي ما هو ضابط الأسماء المختصة بالله، ما هو ضابط الأسماء المختصة بالله جل وعلا، وما هي الأسماء التي تقبل الشركة، أي الأسماء المشتركة بين الخالق جل جلاله وبين غيره من خلقه. ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك ضوابط تقريبية، فمنها قالوا إن أسماء الله جل وعلا ما هي علم منها ما هو علم شخص، منها ما هو علم شخص على الله جل وعلا، مثل لفظ الجلالة الله، مثل الرحمن، مثل البارئ، مثل الخالق، مثل القيوم، وما شابه ذلك. قالوا هذه أسماء مختصة بالله جل وعلا، لا يجوز فيها الشرك لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. سمعتم يا جماعة؟ أقول بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا في هذه الأسماء أسماء ماذا؟ أسماء مختصة بالله جل وعلا كما سمعتم. لماذا؟ لأن الاسم كما يقولون علم شخص على الله جل وعلا، فلا يتصور إطلاق هذا الاسم على غير الله جل وعلا، لا يتصور يقال في غير الله الله، واضح يا جماعة أم لا؟ ولا يقال في غير الله جل وعلا بأنه الرحمن، أو في غير الله جل وعلا بأنه الخالق، أو في غير الله جل وعلا بأنه البارئ، وما شابه ذلك، وما شابه ذلك. قالوا فما كان كذلك فلا يجوز فيه الشرك أبدا، واضح؟ هذا من أشياء المحرمة، من أشياء المحرمة. النوع الثاني قالوا من الأسماء، الأسماء التي فيها اشتراك، الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق، كالعزيز والحكيم والملك وما شابه ذلك، الله جل وعلا سمى بعض مخلوقاته بأنه ماذا؟ العزيز، كما قال الله جل وعلا وقالت امرأة العزيز، وكما قال الله عز وجل كذلك عن إخوة يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. وكذلك سمى بعض مخلوقاته كذلك بالملك وقال الملك، واضح يا جماعة، وقال الملك ائتوني به. وكذلك سمى بعض مخلوقاته بأنه ماذا؟ بأنه حكيم وما شابه ذلك. فالحاصل أن مثل هذه الأسماء يقول علماء مشتركة، فإذا كان مثل هذه الأسماء مشتركة قالوا فيجوز أن يسمى غير الله جل وعلا بها، يجوز أن يسمى غير الله جل وعلا بها، يجوز أن تسمي مخلوق بأنه الحكيم، بأنه العزيز، بأنه كذلك يقال الملك وما شابه ذلك، بهذا الاعتبار أنها أسماء مشتركة. قالوا لأن لكل، قالوا لكن، قالوا ماذا؟ لأن كل، أن هذه أسماء مشتركة، فإذا أضيفت إلى الله جل وعلا كانت لائقة بالله، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة بذلك المخلوق. إضافة الملك إلى الله جل وعلا ملك لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وإضافة الملك إلى المخلوق ملك مقيد لائق بذلك المخلوق. وقل غيره في الأسماء المشتركة. هذا جواب أو قول اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة ذكرت تفصيلا في هذا الباب بمعنى هذا. وبعض أهل العلم كالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى يقول إذا لم يراعى الصفة، إذا لم يراعى الصفة في الاسم، إذا لم تراعى الصفة، مثلا العزيز رعي الاسم الذي هو ماذا؟ العزيز. طيب قد جاء وقت الأذان، نكتفي بهذا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.